والسميع العليم. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. قل تكونن من المشركين. قل من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن محمدا محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن علياً ولي أشهد أن علياً حجة الله. حي على الصلاة.
اللهم صل على على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات ورحمة الله وبركاته. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب، كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. صدق الله العلي العظيم. تحدثنا عن هذه الآية المباركة في الحلقة الماضية، وقلنا أنها توضح لنا حقيقة من حقائق الصراع بين الذين يعيشون العداء للإسلام، فإنهم وإن كانوا يضربون الإسلام ويحاولون مهما أمكنهم من تجميد خلافاتهم، كما تحدثنا عن آية الولاء في حلقة الأمس بين اليهود والنصارى، والتي تحذر المؤمنين المسلمين من موالاة اليهود والنصارى بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. إلا أن هذه الآية التي بين أيدينا في سورة البقرة تبين لنا الأصل في العلاقة، وهي علاقة العداء التاريخي المرير بين اليهود والنصارى، إلى درجة أن كل فريق منهما يعتبر الآخر ليس على شيء من الحق وليس على شيء من الدين. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب. وهذه هي المصيبة، فإن اليهود يتلون التوراة والنصارى يتلون الإنجيل، وهذان الكتابان السماويان يمثلان وحدة الرسالة ووحدة الهدف ووحدة المصير، إلا أن يد التحريف قد طالتهما فحرفت الكثير من الحقائق. ومع كل ذلك فقد بقيت في التوراة والإنجيل من الحقائق التي لم تمارس يد التحريف تغييرها، تدعوهم هذه الحقائق إلى الإيمان بالله وعبادته والتصديق برسالته وبرسله وأنبيائه. ومع كل ذلك فإن الأهواء تلعب دورها الكبير لتضرب حتى ما بقي من وحي إلهي في هذه الكتب المقدسة، وكان الأجدر بهؤلاء أن يؤمنوا بجميع رسل الله وأنبيائه، وأن يعتبروا أنفسهم أصحاب رسالات سماوية وكتب سماوية، ولا يعيشون التعصب الذميم الذي يجعلهم في عداء دائم وصراع مرير، يسقط أحدهم الآخر ولا يرى إلا نفسه وذاته. وإذا ما اتحدوا فإنهم لا يتحدون انطلاقا من كونهم أصحاب رسالات سماوية وأهل كتاب مقدس، بل إنه اتحاد المصالح السياسية والأهداف الدنيوية عندما يجدون أنفسهم وجها لوجه أمام القوة الإسلامية والدولة الإسلامية، فيحاولون أن يجمدوا خلافاتهم في سبيل مواجهة هذا العدو المشترك، والحال أنهم يتلون الكتاب الذي يأمرهم بالإيمان بجميع الرسل والأنبياء، ولا سيما الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، الذي كان النصارى يترقبون ظهوره، بحيث أنهم كانوا يستفتحون على الذين كفروا كما تحدثنا في الآيات الماضية، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. إن القرآن يريد أن يؤكد أن هذا الاتحاد بين اليهود والنصارى يجب أن لا يرعب المؤمنين، لأنه اتحاد لم يقم على أسس مبدئية بل قائم على أسس مصلحية، فإنك قد تحسبهم جميعا ولكن قلوبهم شتى، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، كما تؤكد الآيات المباركة. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم. وهؤلاء الذين لا يعلمون هم المشركون الذين يعيشون الوثنية وليسوا بأهل كتاب سماوي ودين إلهي رباني، وإنما هم يعيشون الشرك وعدم العلم بالرسالات. فالآية هنا تريد أن تساوي اليهود والنصارى الذين هم أهل كتاب سماوي بأولئك الجهلة المشركين الوثنيين الذين لا يوجد عندهم رسالة ولم يؤمنوا بنبي ولا رسول، كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، أي قالوا ليست اليهود على شيء وليست النصارى على شيء، ولكن هؤلاء إن قالوا ذلك فإنهم معذورون لأنهم جاهلون وليسوا بأهل كتاب ورسالة وأنبياء ورسل حتى يعرفوا الحقائق، فهؤلاء لا يعلمون ما هو الأساس في دين الحق، ولا يعرفون قيمة الرسالة، ولا يعلمون بالمسيرة التوحيدية المتكاملة التي بدأت من آدم عليه السلام ونوح وإبراهيم، تلك السلسلة الذهبية من الأنبياء والمرسلين الذين جاءوا رحمة للبشرية. وإن الذين يرفضون ويكفرون بأحد الأنبياء إنما هو في الحقيقة يكفرون بجميع الأنبياء والمرسلين، لأنهم وحدة واحدة ومسيرة متكاملة. ولهذا يعلمنا القرآن الكريم أن نقف من الرسل جميعا موقف الإجلال والإكبار والإيمان بقوله لا نفرق بين أحد من رسله. هذا هو الشعار القرآني الذي يرفعه المؤمنون المسلمون، لا نفرق بين أحد من رسله. ولهذا القرآن الكريم ينعى على اليهود والنصارى في أن يرددوا نفس تلك الكلمات التي يرددها الذين لا يعلمون من المشركين الذين لم يعيشوا نعمة الكتاب ولا نعمة الدين السماوي الإلهي الرباني. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم. وهنا توضح الآية المباركة حقيقة الصراع أيضا بين اليهود والنصارى والمشركين، إنه صراع مرير وعداوة مستحكمة، ولهذا فإنهم إن اجتمعوا يوما من الأيام فإنهم لا يجتمعون على فكر واحد يجمعهم، ولا يجتمعون على رسالة واحدة توحدهم، وإنما يجتمعون لمصالح مشتركة تجمعهم. عندما يظهر في ساحة الصراع والمواجهة الإسلام كقوة سياسية كبيرة، فإن أهل الكتاب بدلا من أن يؤمنوا برسول الإسلام كما يؤمن المسلمون جميعا برسولهم، فإنهم يصل بهم العداء إلى أن يتحدوا مع المشركين الوثنيين الملحدين في سبيل الوقوف بوجه المسلمين المؤمنين المجاهدين. وهذا ما رأيناه في معركة الأحزاب عندما وقف اليهود بكل ما لديهم من قوة مع المشركين ليضربوا الإسلام في عقر داره في المدينة المنورة تحت شعار يا أعداء الإسلام اتحدوا. ولقد استطاع الرسول القائد صلى الله عليه وآله وسلم بحنكته وتوفيق الله سبحانه وتعالى أن يخذل بين الفريقين، بين المشركين الوثنيين واليهود، من خلال ذلك الرجل الذي جاء ليؤمن، فأمره الرسول صلى الله عليه وآله بأن يخذل بين الفريقين، لأنه صلى الله عليه وآله يعلم أن هؤلاء لم يتحدوا من موقع مبدئي رسالي، وإنما هي وحدة الأهواء ووحدة الأعداء للإسلام والمسلمين. فاستطاع نعيم بن مسعود أن يخذل بين اليهود من جهة والمشركين من جهة أخرى في تلك القصة التاريخية المعروفة. وفي تاريخنا المعاصر نجد الاتحاد بين اليهود والنصارى والوثنيين في العالم من أجل الوقوف أمام الصحوة الإسلامية المباركة، رغم وجود العداء المرير بين هؤلاء الأعداء. القرآن الكريم يريد أن يوضح للمسلمين حقيقة العداء بين أعدائهم حتى لا يعيشوا الخوف ولا يعيشوا الرهبة عندما يرون أعدائهم قد اجتمعوا من أجل ضرب الإسلام والمسلمين. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على خير الأنبياء محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتمنى لكم أن تقضوا معنا أحلى الأوقات، فنقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا لهذه الفترة. برنامج أسلمت لله يأتيكم في الساعة 12 والدقيقة 29، الكتاب الصوتي في الساعة 12 والدقيقة 42. زملائي في قسم الأخبار يقدمون لحضراتكم موجز لأهم الأنباء في الساعة 1 تماما. المحاضرة الإسلامية تأتيكم عند 1:05. برنامج الإمام الخميني كلمات على ثغر الزمان يأتيكم عند 1:54. حصاد الظهيرة في الساعة 2 تماما وعلى مدى 20 دقيقة. تستمعون إلى ألواح الأدبية في الساعة 2:20، نقدم لحضراتكم على مدى نصف ساعة في الساعة 2:26 تمثيلية الإذاعة. انضموا إلينا للاستماع إلى نشرة خبرية جديدة في الساعة 3 ظهرا. فلسطين اليوم يأتيكم مباشرة على الهواء في الساعة 3:14. تابعوا برامج إذاعة طهران العربية على شبكة الإنترنت arabicradio.ir. نشكركم لطيب المتابعة، نتمنى لكم يوما سعيدا، في أمان الله.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أسلمت لله،
أسلمت لله.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان.
السلام عليكم وأهلا بكم في لقاء اليوم من هذا البرنامج، نستعرض فيه قصة أخرى من قصص الذين هداهم الله عز وجل لدينه الحق إذ طلبوه وراغبوا في معرفته.
وقد اخترنا لحضراتكم مستمعينا في لقاء اليوم مختصر قصة شاب روسي دفعه المطاف في رحلة البحث عن الحق إلى تحمل مشاق الغربة والتوجه إلى مدينة قم المقدسة للدراسة في حوزتها، سعيا للتعرف على الدين الحق في أكمل صوره. ندعوكم لمتابعة لقاء اليوم. أهلا بكم مستمعينا. تحدث الأخ أنطوان وسنين عن قصة اعتناقه الإسلام ضمن مقابلة مع الموقع الإلكتروني لمركز الأبحاث العقائدية، وهذا الأخ هو من مواليد عام 1984 للميلاد في منطقة سيبيريا الروسية، ونشأ في أسرة مسيحية من المذهب الأرثوذكسي، وقد بدأت رحلته للبحث عن الحق والحقيقة عندما سعى للحصول على أجوبة التساؤلات الفطرية من الدين الذي ورثه من عائلته. يقول الأخ أنطوان عن هذه البداية ما ترجمته:
كنت أذهب في مرحلة المراهقة إلى الكنيسة، ولكنني وجدت العقائد المسيحية غير معقولة وغير قادرة على إرواء فطرتي، وكانت عندي أسئلة عقائدية كثيرة عجز علماؤنا عن تقديم الإجابة المقنعة لي. ذهبت إلى موسكو بعد إتمامي للثانوية حوالي عام 1421 للهجرة الموافق ل 2001 للميلاد، والتقيت هناك ببعض العلماء من مختلف الأديان كاليهودية والإسلام، وأخذت منهم بعض الكتب وعدت إلى بلدي وعكفت على قراءة هذه الكتب، فتبين لي بأن اليهودية مرحلة مقدماتية للمسيحية، وأن المسيحية أكمل من اليهودية، وأن الإسلام أكمل من المسيحية. وقرأت كتب أحمد ديدات وكتبا أخرى حتى ثبت لي أحقية الدين الإسلامي، فأسلمت عام 1422 للهجرة أي 2002 للميلاد.
نعم مستمعينا، واضح أن الأخ أنطوان كان صادقا في البحث عن الحقيقة منذ سنوات عمره الأولى، هذا أولا، وثانيا فإنه كان متحررا من التعصب لموروثه العقائدي، وهذان شرطان أساسيان للوصول إلى الحقيقة والانفتاح على آفاق الحياة الكريمة الطيبة. كما نستفيد من تجربة هذا الأخ الروسي أن الرجوع إلى الفطرة السليمة والوجدان الإنساني من العوامل المهمة للوصول إلى الحق، وهذه حقيقة أكدتها الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة. فالفطرة السليمة والوجدان الإنساني هما مظهرا العقل الصحيح الذي هو حجة الله الذاتية أو الباطنية على عباده، وباتباعها نجاة من اتباع الأهواء النفسانية وسبيل للوصول إلى الطمأنينة والسكينة الروحية. أما العامل الرابع الذي نستفيده من تجربة اعتناق هذا الأخ الروسي للإسلام فهو أن نتطلع دائما للدين الأكمل والنهج الأتم، وعدم الاقتناع بغيره هو من العوامل التي ترتقي بالإنسان إلى مراتب الكمال الراقية. يقول هذا الأخ ما ترجمته:
أتيت إلى إيران عام 1422 للهجرة أي 2002 للميلاد لأجل السياحة، ولكنني تفاجأت عندما قمت بالحوار الديني معهم عن طريق المترجم بأن معتقدات هؤلاء تختلف نوعا ما عما تعلمته. اتصلت هاتفيا ببعض أهل الفضل في روسيا وسألت منهم حول التشيع، فحذروني منهم وقالوا لي بأنهم منحرفون ولهم قرآن آخر. وخلال سفري إلى إيران ذهبت إلى مدينة قم المقدسة، فالتقيت هناك بطالب علم طاجيكي مستبصر فسألته فبين لي الكثير من القضايا. ثم سافرت إلى مدينة مشهد وأخذت بعض الكتب من الروضة الرضوية فبدأت بقراءتها. ثم سافرت إلى سوريا والتقيت هناك ببعض الشيعة وتحاورت معهم وأصغيت إلى كلامهم. قلت لأحدهم: هل تريد مني أن أكون شيعيا؟ قال لي: أنا أريد أن تخرج من الدائرة العلمية الضيقة التي تعيش في نطاقها وتنطلق من فضاءات واسعة، وتكون رؤيتك ذات أفق رحب، وتحيط علما بأكبر قدر ممكن من المعارف، ثم تختار بنفسك العقيدة التي تمليها عليك الأدلة والبراهين.
زلنا نتواصل من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وبرنامج أسلمت لله. مستمعينا، هنا بدأت رحلة الأخ أنطوان وسنين للمنهج الإلهي الأتم للحياة الطيبة والإسلام المحمدي الأكمل، فوجد بعد البحث والتحقيق أن الأدلة والبراهين تشير إلى توفره في مذهب أهل بيت النبوة والرحمة المحمدية عليهم السلام، ونلاحظ جميع التدبير الإلهي لهدايته إلى ذلك، وهو قد جاء إلى إيران في رحلة سياحية تحولت فيما بعد إلى رحلة علمية انتهت باعتناقه مذهب التشيع لمحمد وآله الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين في محرم الحرام سنة 1423 للهجرة. قال حفظه الله في ختام حديثه ما ترجمته:
رجعت إلى بلدي ومعي كتب كثيرة، وبدأ الشك يدب في نفسي، فقررت السفر إلى مدينة قم وطلب العلم في حوزتها من أجل التعرف على التشيع، فقدمت طلب الانتساب إلى مدرسة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، وشجعني صديقي الطاجيكي على ذلك، وبعد فترة وجدت نفسي أحد طلبة علوم آل محمد عليهم السلام، وبعد فترة وجيزة أعلنت استبصاري وعكفت على طلب العلم وبذلت غاية جهدي لتشييد معتقداتي على الأسس المتينة. وأقول بصراحة بأن أكبر عامل دفعني إلى الاستبصار هو قراءة كتاب ثم اهتديت للدكتور التيجاني السماوي، وهو مترجم إلى اللغة الروسية، فتأثرت به كثيرا، وكان هذا الأمر هو النقطة الأخيرة التي دفعتني إلى إعلان تشيعي بصورة كاملة.
نعم مستمعينا، كانت هذه خلاصة اهتداء الشاب الروسي أنطوان وسنين إلى اعتناق الدين الحق، عرضناها لحضراتكم ضمن حلقة اليوم من برنامجكم أسلمت لله.
نشكر لكم كرم المتابعة لهذا البرنامج، استمعتم له من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تقبل الله أعمالكم وفي أمان الله.
خوف أحداقي أمن بالتوبة أعماقي فهي المرام بالتوبة عطفك يحييني وبها من نارك ينجيني فهي السلام وسألتك العفو الأكمل ورجوتك التوبة تقبل فلك السؤال يا ذا الكمال مولاي أنت الستار وعن الذنوب الغفار أفهل أخي أم تستجيب ذابت من خوف أحداقي أمن بالتوبة أعماقي فهي المرام عطفك يحييني وبها من نارك ينجيني فهي السلام.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
عروس الفرات رواية من سنوات الجمر التي عاشها الشعب العراقي أيام حكم الدكتاتور المقبور صدام التكريتي.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ معكم صفحات من رواية عروس الفرات وهي رواية اجتماعية سياسية ملحمية مستوحاة من الواقع خطتها أنامل المفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن وهي تحكي بلغة أدبية مميزة عن وقائع سنوات الجمر العراقية بين العامين 1979 و 1982 من خلال قصة عائلة عراقية كانت أنموذجاً مصغراً للشريحة الملتزمة الفاعلة التي زرعت في كل مكان قادها إليه القدر إشراقات الفكر ومظاهر الكدح وصور البطولة والصمود والتحدي ومضامين الحب والحرب والسلام والتضحية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قرأنا في الصفحات السابقة من رواية عروس الفرات أن اثنين من أبناء عائلة الحاج أبي عادل النجفية الأصيلة القاطنة في محلة الحويش وهما أحمد والدكتور عادل أعضاء في تنظيم من تنظيمات الحركة الإسلامية في العراق وقتئذ، وقد شاركا في حلقة اجتماع تنظيمي يرأسه أحد وكلاء المرجع الديني السيد محمد باقر الصدر. تأخر الأخوان فقلقت العائلة كثيرا وحزنت إلى حد بكاء بعضهم، لكن الأخوين عادا إلى البيت في ساعة متأخرة من الليل. تعالوا نقرأ معا صفحات أخرى من رواية عروس الفرات للكاتب المفكر العراقي الدكتور علي المؤمن. جلسوا إلى المائدة يتناولون الطعام البارد والنعاس يغالب أجفانهم. قال صلاح وهو يحاول اصطناع الحزم ويتطلع إلى شقيقيه بنظرات ماكرة: ليالي هذه الأيام شديدة الخطورة، فلا تفسد علي فرحتي، حفظكم الله. ضحك الجميع، وقالت شيماء وهي تمسح آثار الدموع عن عينيها اللتين امتزج فيهما الدمع بالبريق والقلق: لقد أوشك قلبي أن يتوقف، الآن عادت إليه كامل طرقاته، لكنها طرقات سريعة مثل سيارة أبي علي. وفيما ساد الضحك الجميع، قطعت أم عادل حبل المرح بقولها: لما لم تجتمع نهارا رأفة بنا؟ وكأنها قد أدركت بحدس قلبها أكثر مما لمسه أبو عادل بعقله، إذ قال: ماذا دهاكما؟ حفلة شاي؟ عرس في مكان بعيد؟ الثالث عشر من شهر رجب، يوم ربيعي مشرق. طرقت أم عادل أبواب غرف البيت مبكرة وهي تهتف عند كل باب: انهضوا انهضوا، لعلكم نسيتم أن اليوم هو عقد قران أخيكم، هيا قوموا. نهض الجميع مستبشرين، ولكنهم متهالكون، لأن حديث الفرح لم يترك لهم ليلة أمس سوى سويعات للنوم. لبسوا أفخر ثيابهم، وأكثر من لفت الأنظار أبو عادل وعصاه الخشبية الجديدة المرصعة بالفيروز، والتي اشتراها خصيصا لهذه المناسبة. قالت شيماء لصلاح الذي تأخر في تجهيز نفسه: لا تتعجل، ابق في البيت ونحن سنقوم بالواجب. مكتوب عليك أن تمضي هذا النهار هنا، وأنت تضرب أثلاثا بأرباع، عفوا أخماسا بأسداس. فضحك الجميع إلا صلاحا الذي ارتسمت على شفتيه الدقيقتين ابتسامة خجولة. انضم إليهم بعض الأقارب والأصدقاء والجيران، وفي مقدمتهم الشيخ حسن الجابري والسيد عبد الرحيم الموسوي عميد أسرة الموسوي التي ينتمي إليها بيت أبي عادل. بعدما ساروا حوالي ربع الساعة لاحت مزارع الكوفة كسهل أخضر فسيح، وفي قلبها بيوت وادعة، أحدها بيت الحاج أبي سعيد والد العروس. كان أهل زهراء بالانتظار ومعهم من سبق من الضيوف، وبين الحين والآخر كانت تعلو زغاريد النساء وتوزع الحلوى والفاكهة والعصير. لمحت شيماء شقيقها صلاحا يخرج باتجاه غرفة النساء، فبادرته مازحة: دقائق وتكون حبيبة القلب حلالا عليك، من مثلك يا عم؟ غمرت وجهه حمرة الفرح والشوق. كانت أم عادل الأكثر جذلا، إذ كانت تقطع الأحاديث بين الحين والآخر بالزغردة وتنطلق الضحكات. مراسم عقد قران صلاح وبنت خالته زهراء نموذج لعرس نجفي جمع بين التراث الشعبي والالتزام بالتقاليد الدينية. حديقة البيت الواسعة خصصت للرجال، وقد تم تنظيف أرضها من الأعشاب اليابسة والزهور الذابلة، فزهت ببساطها الأخضر المطرز بالأزاهير التي تملأ الجو بعطرها الزكي. كما أن أحواض الورد الجوري الأحمر والمحمدي الفواحة قد زادت المكان سحرا وروعة. لقد حضرت أم عادل قبل يوم إلى بيت أختها لتساعد في الإعداد للمراسيم، فلم تترك بقعة في الحديقة إلا وغسلتها بالماء، حتى شجرة التين النائية انتعشت من رشات الماء. السيد عبد الرحيم عميد الأسرة بعمته السوداء المهيبة، وإلى جانبه أبو عادل ببدلته الإنجليزية وربطة العنق المقلمة الدقيقة، وكأنه قادم من عقد الخمسينات، تقليد وربما حنين، وأبو سعيد والد العروس بملابسه الفخمة يضع العقال والكوفية على رأسه ويرتدي الدشداشة وفوقها الزبون والعباءة البنية النجفية التي ترتخي على كتفيه، وإلى يمينه الدكتور عادل وبعض المقربين وقفوا عند الباب الرئيس لاستقبال الضيوف بابتسامات عريضة. أهلا وسهلا، تفضلوا، نفرح بأولادكم إن شاء الله، نورتم، أشرقت وأنورت، وما إلى ذلك من مصطلحات وتعابير الترحيب بالضيوف. جلس صلاح بين المدعوين متأنقا يشع جمالا، وقد تحلق حوله أصدقاؤه وهم يمازحونه. أحدهم بادره بالقول: يا فرحة قلبي، أخيرا علقت في الفخ، دعني أدعس على قدمك فلعل دوري يحين بسرعة. وقال آخر: يا مسكين، ماذا أصابك تورط نفسك؟ عليك العوض. فكان يجيب على المزاح بجدية لطيفة بالقول: نفرح بالجميع إن شاء الله. وكثيرا ما أطلق بعضهم ضحكات عالية وهم يثقلون على صلاح بمزحاتهم. بإشارة من أحمد أخذ صلاح بالتنقل بين المدعوين، وذلك لالتقاط الصور التذكارية، فكان واحد يصافحه وآخر يضع ساعده على كتفه وآخر يلف ذراعه حول خصره. أما أحمد فكان يبدو وكأنه كل شيء في المراسيم، فهو كان يرحب بالضيوف بعد جلوسهم ويراقب توزيع الحلوى والفاكهة والعصير، ويتصل بالنساء عند الحاجة، وينسق حركة المصور، ويعطي توجيهات إلى العريس إذا لزم الأمر. بين الحين والآخر كان اثنان من المنشدين يتناوبان على قراءة التواشيح والمدائح النبوية والتي يعقبها الحاضرون بالصلاة على رسول الله وأهل بيته. في الجناح الداخلي للبيت كانت النساء ومعهن العروس وهي في أحلى زينتها، فستان أبيض فضفاض وتاج صغير من الذهب وطرحة رقيقة، كان وجهها يشع جمالا ويزيده تألقا شعرها الكستنائي بتسريحته الساحرة، وعيناها السوداوان الكحيلتان ترسلان بريقا ممزوجا باللهفة للقاء الحبيب.
معكم في قراءة لصفحات من رواية
عروس الفرات للكاتب والمفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن، قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
ستبددها بسمة أيتام أو دعوات المحروم. لو أمطرت الدنيا هموم، ضيق العيش بدا كغيوم. ستبددها بسمة أيتام أو دعوات المحروم.
الواحدة ظهرا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الكرام، أحييكم وأقدم لحضراتكم عرضا موجزا لأهم الأنباء. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن المفاوضات غير المباشرة بين إيران وأمريكا ستستمر، مشيرا إلى احتمال تغيير مكان عقدها. وقال إسماعيل بقاي إن هناك تناقضات في السياسة الأمريكية وهي السبب في إصرار طهران على المفاوضات غير المباشرة، إذ إنه لا يمكن الجمع بين التهديد وإجراء المفاوضات. وأشار إلى أن هناك مشاورات مستمرة مع روسيا والدول الأوروبية بشأن المفاوضات مع واشنطن، مضيفا أن هدف إيران من المفاوضات هو رفع العقوبات مقابل إجراءات لبناء الثقة وزيادة الشفافية، ولا توجد أي قضايا أخرى على جدول الأعمال.